بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي وفي المقطع الذي قبل هذا على أن المؤلف ذكر الاختلاف، وبين على أن الدين التقليد، ومعناه المتابعة، أي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، يعني نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أخذ بهذا سلم من تلك الفرق وأقوالها وأصبح على الجادة. وهذا هو الذي في المعنى أو في معنى الحديث الذي سبق، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عنها قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق كلها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الطائفة الناجية المنصورة، عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى منهج أصحابه الذين أخذوا عنه وعلى منهج السلف الصالح الذين أخذوا عن الصحابة وهكذا، فهذا هو الذي يسلم. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم ليس هو المنشئ للفكرة، وإنما هو الجعد بن درهم، وهو يهودي والسلسلة كلها يهودية. هو الذي أنشأ هذه الفكرة وتكلم وقال عن القرآن أنه مخلوق. وهذه الفكرة حينما اعتنقها المأمون، حينما لبسوا عليه وبينوا على أن من قال القرآن كلام الله فقد شبه الله بخلقه، لأنهم لا يعرفون من الكلام إلا ما يعرفونه من المخلوق، يعني المخلوق يتكلم بهذا اللسان وبهذه اللهات وهذه الحنجرة، فيقولون: إذا أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة لكن مبني عليها فاسد. الله عز وجل يقول في كتابه: ليس كمثله شيء، ثم أثبت على أساس ليس كمثله شيء قال: وهو السميع البصير. يعني تثبت له السمع والبصر وجميع الصفات على أساس ليس كمثله شيء. وطلاب العلم يعرفون المأثور عن الإمام مالك رحمه الله حينما سأله السائل في هذا المسجد عن قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كلمة كيف هذه ممنوعة، فالإمام مالك أصابته الرحباء، يعني اندهش لهذا السؤال، لأنه أول سؤال يوجه بهذا الأسلوب والاعتراض على صفات الله، والمطلوب معرفة كيفيتها لا الإيمان بها كما أخبر الله عز وجل. فالإمام مالك بعدما استيع قواه من هذه الكلمة التي صدرت من هذا الرجل قال هذا التعبير، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لأن الله خاطب العرب وأنزل هذا القرآن بلسانهم، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله. ثم قال: والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من الحلقة، طرده لأنه فيه مرض، ورب هذا المرض قد ينتقل إلى الآخرين فطرده. هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك هو الذي بنى عليه جميع العلماء في باب الأسماء والصفات، يعني الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة،
إذن الله عز وجل يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن كل الأسماء الموجودة في كتاب الله كلها حسنى وكلها ندعو الله عز وجل بها. لما جاءت الجهمية قالت ليس لله اسما ولا صفة. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا الأسماء فقد شبهنا الله بخلقه، لأن المخلوقات لهم أسماء، ولو أثبتنا لهم الصفات لله الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، فالمخلوق له صفات. إذن أدخلوا عقولهم في كتاب الله، وهذه العقول التي أدخلوها أضلهم في أنفسهم وضلوا الآخرين بذلك. يترتب على هذه الأشياء هذا الكلام الذي قاله الإمام أحمد في قضية القرآن، لأنه المشكلة الكبيرة التي صارت في القرآن، والقول بأنه مخلوق، وقتل من قتل من العلماء، وضرب من ضرب، ومنهم الإمام أحمد ضرب حتى أغمي عليه، ولكن الله عز وجل ثبته، لأن القرآن صريح في أنه كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته. الكلام صفة لله عز وجل. الإله إذا كان لا يتكلم معناه ناقص. يعني الآن صفة الكلام حتى في المخلوقين فيهم المتكلم وفيهم الأخرس، هذا المتكلم يعني صفاته أكمل من الأخرس، فنحن لا يجوز لنا أن نقول مثل هذا الكلام. الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الأدلة واضحة من كتاب الله عز وجل، وسنسمع في التعليق على ذلك. جاء الإمام بكلمة فيها اشتباه، وهو يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هنا في فرق بين اللفظ والملفوظ، الملفوظ به واللفظ. الملفوظ به القرآن، فالقرآن كلام الله، واللفظ هذا الذي أنت تتكلم به هذا مخلوق، مفهوم هذا؟ فلا بد أن يجمع الإنسان بين الأمرين معا، لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن فيه الاشتباه هذا، فلا بد من التثبت. فيقال إن كنت تريد بلفظي بالقرآن مخلوق أن القرآن الذي يتكلم به المتكلم مخلوق، فهذا لا، لا يمكن هذا، لأن القرآن كلام الله. أما اللفظ الذي يتكلم به الإنسان الذي تسمعونه الآن مني فهذا مخلوق، لأن الله عز وجل خلق لهذا اللسان ومكنني أن أتكلم به. إذن الكلام الموجود في كتاب الله وهو القرآن كلام الله، وكما يقولون والصوت صوت القارئ، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. إذن فلا بد من التثبت في هذه النقطة حتى لا يكون هناك اشتباه في هذه القضية. قالوا هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. وهذا الذي حدث، يعني حدث الخلاف من تلك الفترة ولا زال، وكلما تقدمت الأمة كلما كثرت الفتن كما تشاهدون الآن. ثم يقول إنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات الأمور المقصود به في الدين، أما المحدثات في الدنيا يعني مثل هذه المباني نعملها، ومثل هذه السيارات نصنعها، ومثل هذه الطيارات، فهذه لا دخل لها في هذا، وإنما القضية في الدين. الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين، فكل إنسان يريد أن يأتي بشيء في دين الله تبارك وتعالى فهذا محدث، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الحديدة الآن نتكلم فيها ما كانت موجودة، وكان المدرس يجلس في الأرض يدرس، لا يجلس على كرسي وإنما يجلس في الأرض ويدرس، هذه بدعة. ما هي هذه البدعة؟ هل هي بدعة شرعية ولا بدعة لغوية كما يقولون؟ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما دخل والناس يصلون صلاة التراويح متفرقين، لعلكم تلقون أذهانكم للكلام الذي سأقوله في هذا، كانت صلاة التراويح التي صلاة الليل في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم في البداية كانوا يصلون متفرقين، ثم لما سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام ليلة في رمضان والصحابة من أحرص الناس على عمل الخير، فلما سمعوا جاءوا من جميع الجهات من المدينة، فكثر الناس خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ليلة، ثاني ليلة انتشر الخبر أكثر وأكثر فامتلأ المسجد. الليلة الثالثة ضاق المسجد بأصحابه بأهله، امتلأ المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل بيته في الحجرة، ومن أدب الصحابة ما يأتون يقرعون الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتظرون حتى يخرج. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي ولم يخرج إليهم، جلسوا حتى تعبوا، وبعدين قام كل من صلى لنفسه ما شاء الله ثم صرفوا، ثم وافوا في صلاة الفجر. يعني كلهم جاءوا لصلاة الفجر، يعني يعلمون أن فيه شيء. الرسول لماذا تأخر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا أن تقوموا بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، ما هو للمسلمين فقط، للعالمين جميعا، والذين يسيئون إليه ويعملون هذه الأعمال، هؤلاء مجرمون ولا يلتفت لكلامهم، هؤلاء مجرمون. فالرسول من رأفته ورحمته، لأن الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول: رأيتكم البارحة ولم أكن نائما، لكن خشيت لو صليت واستمرنا في هذه الصلاة ينزل وحي من السماء فتفرض ولن تستطيعوا أن تقوموا بها. والظاهر أنكم تعرفون هذا، أنه لا يمكن أن يقوموا بها. الناس الآن قصروا في هذه الخمس صلوات، كيف في صلاة التراويح اللي هي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 12 ركعة أو 13 ركعة. في هذه الفترة الناس خلاص كل من يصلي لنفسه. بعد ذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه كان الناس كذلك، في الليل يتهجدون لأنفسهم. في زمن عمر بن الخطاب فترة بدأوا يصلون أوزاعا، يعني واحد ما يحفظ القرآن، مجموعة ما يحفظ القرآن، وواحد يحفظ القرآن، فهذا الواحد يصلي بهذه المجموعة. فدخل عمر بن الخطاب هو يصلي في البيت، كلهم يصلون في البيت، يعني التهجد في الليل يصلون في البيت، لكن دخل المسجد فإذا في جماعة يصلون هنا وفي جماعة يصلون هنا وفي جماعة يصلون هنا، أوزاع متفرقين. فقال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان خير. يقوم هو الآن يصلون بهذه الصفة جماعات، فلو جمعناهم على إمام واحد لكان في ذلك خير. فأمرهم أن يصلوا خلف إمام واحد. لما اجتمعوا خلف الإمام بعد ليلتين أو ثلاثا، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي في البيت، هو غيره يصلون التهجد في الليل في البيت، دخل لو الناس صفوف المسجد مملوء، قال هذه الكلمة، وهذا الذي يريد أن تتفهمون له، قال: نعمة البدعة. قال: نعمة البدعة. أصحاب الخرافات وأهل البدع يأخذون من كلامي هذا على أن البدع تصلح. ما هي البدعة هذه؟ أولا، صلاة الجماعة في رمضان صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ليلتين أو ثلاثة، بمعنى أن هذا سنة، لكن الرسول ترك الصلاة. لماذا؟ ما هو السبب؟ يخشى أن ينزل وحي من السماء بأن صلاة التراويح فريضة، فخشي على أمته أن تفرض عليهم فلم يقوموا بها، فلذلك ترك صلاة الجماعة في زمن أبو بكر فترة قصيرة سنتين، ثم جاء وقت عمر فقال هذا القول. هل عمر يخشى أن ينزل وحي من السماء حتى تكون فريضة؟ الوحي انقطع، الوحي ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الجانب مأمون. قضية الصلاة جماعة، الرسول صلى جماعة، فإذا كان الرسول صلى جماعة فلم تأتي بدعة في قضية إحداث صلاة الجماعة، إنما البدعة بمعنى أنه جمعهم على إمام واحد، لا أنه أحدث شيئا لم يكن موجودا، لأن البدعة أن تحدث شيء في دين الله لم يكن موجودا، وإنما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة في رمضان وخشي أن تفرض عليهم فترك الصلاة. ثم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى الناس بتلك الحالة جمعهم على إمام واحد. إذن الأصل موجود، أي أن صلاة الجماعة في رمضان سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركها إلا خوفا أن ينزل الوحي من السماء فتفرض على الناس. أما في زمن عمر فقد أمن ذلك الأمر. إذن البدعة بين العلماء أنها معناها بدعة لغوية، ما هي بدعة شرعية. البدعة الشرعية أن تحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا، وعمر بن الخطاب ما عمل ذلك، هذا واحد. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، والخلفاء الراشدون سنتهم سنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الدين كامل، والصلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمن في زمنه لن ينزل وحي، ما بقي الوحي إلا عند بعد الطوائف الضالة التي تدعي أن فيه وحي، الوحي انقطع. ولهذا لما ذهبوا إلى تلك المرأة الصالحة يعني بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر ذهبوا إليها يزورونها، لأن الرسول كان يزورها، فبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ قالت: بلى إني أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع، الوحي من السماء انقطع. هذه امرأة وهذا فقهها في دين الله، إذن الوحي انقطع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأتي ببدعة، إنما هذه تسمى بدعة لغوية، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. وعرفتم البدعة الشرعية إحداث شيء في دين الله لم يكن موجودا، ودين الله عز وجل كامل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم. فالرسول يقول: إنه من يعيش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا، فإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. إذن نفهم هذا ونتحدث الآن حينما نسمع القارئ يقرأ لنا، لنفهم الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وليس مخلوقا مثل المخلوقات، لأن الأدلة صريحة في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بالقرآن، والله عز وجل تكلم بالقرآن، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا ناقل لما سمعه من الله عز وجل. والله عز وجل قد قال لموسى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. كلمة تكليما يعرفها طلاب العلم، هذا تأكيد، يعني تأكيد لللفظ السابق: كلم الله موسى تكليما، يعني هذا المصدر مؤكد للسابق ليرفع المجاز الذي يدعيه من يدعيه. نسمع الآن، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة، منها قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
شوف العبارة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني هذه الأبحر لو بعدها أبحر وهناك أشجار كلها أقلام لذهبت كلها، وكلام الله عز وجل لم ينفد. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: أي كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون. من يحصي كلمات الله سبحانه وتعالى؟ ما تكتبها البحار ولا الأقلام كلها. وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، فالقرآن من آحاد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أنا ودي أقرأ عليكم يعني تعليق على كلمة النوع، لأن سألني سائل هنا قال: ما معنى قديم النوع؟ يعني أهل السنة يقولون يعني كلام الله، أهل السنة يقولون أهل السنة والجماعة كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع. وقديم النوع كما بين العلماء في شرح هذه العبارة قال إنه تعالى لم يزل، معناه أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة، تراجع في الطحاوية صفحة 169. الآن هو يقول قديم النوع حادث الآحاد. حادث الآحاد معنى أن الله عز وجل متكلم متى شاء وكيف شاء. ثم يقول من الآحاد، من أحاد كلام الله القرآن، والله عز وجل تكلم بالقرآن، ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور، هذه كلها تكلم بها. فالله عز وجل صفة الكلام ثابتة له، ويتكلم متى شاء وكيف شاء. كلمة كيف هذه رد على الذين يقولون كيف تكلم، كيف استوى، كيف صفة الرحمة. كلمة كيف هذه ممنوعة، وإنما نؤمن بكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتفضل.
قال حفظه الله تعالى: ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله، لأنه صفة كلام ونفيه صفة نقص، لكن الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، ومن ذلك أنه شككهم في أن الله يتكلم، وقال: كلام الله الموجود مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله وناقة الله، هكذا يقول قبحه الله. يقول: الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، هذا من مذهبه.
لحظة شوي، يعني المضاف إلى الله عز وجل إما أن تكون أعيان أو معاني، إما أن تكون أعيان أو معاني. من الأعيان ما سمعنا بهذا التمثيل، ناقة الله وكتاب الله، فهذه أعيان. هذه الأعيان مضافة إلى الله عز وجل، وإضافته إضافة تشريف، إضافة تشريف، ناقة الله وكتاب الله. المعنى الثاني أو النوع الثاني هي المعاني، المعاني مثل قدرة الله ورحمة الله وكلام الله وغضب الله إلى آخر ما هو في الصفات، فهذه من صفات من الإضافة، إضافة المعاني إلى الله عز وجل، كلها صفات مضافة لله، يعني صفة العلم، صفة القدرة، صفة الكلام، صفة الغضب، هذه ما نقول أنها مخلوقة، وإنما هذه صفات مضافة إلى الله عز وجل. فالله واحد، هو المتكلم، هو السميع، هو البصير، هو القادر، هو المحيي، هو المميت، هذه كلها صفات لله عز وجل. الإنسان وهو إنسان مخلوق، الإنسان هذا حي ويبصر ويقدر ويتكلم وهو إنسان، فليس معنى أن إذا جبنا هذه الصفات يقولون يعني الصفات لا تكون، هذه الكثيرة تكون لمتعدد، والنصارى كفروا بثلاث آلهة، فكيف نحن نثبت هذه الصفات؟ لأنهم تصوروا أن هذه الصفات كل صفة قائمة بذاتها مستقلة، وهذه الصفات كلها قائمة بالموصوف. فالله واحد، وهو السميع، وهو البصير، وهو القادر، وهو المحيي، وهو المتكلم. المخلوق الآن نشاهده هو مخلوق، كان معدوما ثم وجد وسيعدم، هو الآن يسمع ويبصر ويقدر ويتكلم، لكن ليس صفات المخلوق كصفات الخالق. الله لما قال في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، على أي أساس؟ قال: إن الله سميع بصير، يعني أثبت لنفسه صفة السمع والبصر على أساس قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الإنسان يبصر، هذا الإنسان كان معدوما وسيعدم بعد ذلك، وأما الله عز وجل فهو الحي الدائم القائم بذاته، وصفاته تليق بجلاله، فكل صفة تضاف إلى الله هذه من صفات المعاني وليست من صفات الأعيان، فالأعيان إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف، وأما هذه فهي صفات معاني قائمة بذات الله عز وجل. كذلك أيضا في الطحاوي يتكلم على هذا، تكلم على هذا وذكر هذه الأشياء. نعم، يعني الثاني إضافة معاني مثل كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فهذه كلها من صفاته، من صفاته لا يمكن أن يكون شيء منها مخلوق، وإنما هذه قائمة بذات الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وله مذهب الجبر في القدر، وله مذهب في نفي الأسماء والصفات.
لحظة، القدر يقول أن الإنسان مجبور، بمعنى أن الإنسان يصلي، يزكي، يصوم، يزني، يشرب الخمر، كل هذه الأفعال ليس للعبد فيها اختيار وإنما هو مجبور، معناه أن التكاليف كلها ساقطة، ما في حد مكلف لأنه مجبور. ولهذا يحكون الحكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما ندري عن صحتها لكن المعنى صحيح، أن رجلا سرق ولما جاء به لإقامة الحد عليه قال أنا مجبور، قال وأنا مجبور أقطع يدك، لأن الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأنت مجبور على هذا وأنا أنفذ ما قاله الله عز وجل. فلو كان الكلام كما يقول معنى ذلك أن الأمور كلها معطلة، يأتي إنسان يعتدي على آخر ويضربه يقول أنا مجبور، يأتي يقتل يقول أنا مجبور، وهذا الكلام ما هو صحيح. يعني معنى أنه لا يصلي إلا الله ولا يزكي إلا الله ولا يعمل كذا إلا الله، هذا كله كذب وافتراء. الشاهد من هذا أنه أراد أن يدمر الدين الإسلامي بتعاليمه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وله مذهب في نفي الأسماء والصفات.
الأسماء كما سمعتم يعني يقول لا نثبت لله اسما، لأن لو أثبتنا له اسم فشبهناه بخلقه، لأن المخلوق مسمى له اسم. الصفة لو أثبتنا له صفة فشبهنا الله بخلقه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وله مذهب أيضا في التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن أيضا، فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية، وهذا المذهب منحدر عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة الحموية. والجهم
ارجعوا لمقدمة الحموية وشوفوا السلسلة فيها، يعني سلسلة الإسناد من الجهم إلى من ينتهي إلى طالوت اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، قبله الجعد بن درهم هو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة وأخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث إذا عرف مصدره أنه من اليهود، دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري يوم عيد الأضحى كما ذكر ابن القيم رحمه الله.
نسمع هذه الأبيات التي قالها ابن القيم، يعني الجعد بن درهم هو الذي قال بهذه المقالة وادعى على أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني قال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وكلكم تعرفون ذلك أن الله عز وجل في كتابه ذكر أنه كلم موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والله عز وجل تكلم مع موسى بكلام يسمع لأنه لما كلمه سمعه، ولهذا طلب منه المزيد، يعني هذا الكلام تشريف لموسى عليه السلام لأن الله عز وجل كلمه، لكن لما كلمه طمع في تشريف أعلى فقال: رب أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال له: لن تراني، يعني في الدنيا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه الآية بين العلماء منها على أن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة كما يقول هؤلاء، لأن الله عز وجل تجلى لهذا الجماد جبل، لكن ماذا صار لهذا الجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني أغشي عليه وسقط والجبل اندك. ثم لما أفاق قال تبت إليك، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي، ثم قال خذ ما أتيتك، يعني خذ الذي آتيك يكفيك وهو الكلام. وهذه الصفة قد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها موسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج. نعم تفضل نسمع الأبيات. يعني خالد القسري في وقته حينما ظهرت هذه المقالة الشنيعة من هذا الرجل الذي هو جعد بن درهم ضحى به يوم العيد، يعني عيد الأضحى الناس عندهم أضحيات يذبحونها، فنسمع ماذا قال عنه ابن القيم.
قال حفظه الله تعالى: كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان،
ولذا يعني لهذا السبب ولهذه الدعوة، ونسمع الدعوة. نعم.
إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني.
هذا خالد بن القسري ضحى بهذا الرجل يوم العيد لهذه المقالة، بعد أن خطب الناس وانتهى من خطبته نزل وقال ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. ما هو السبب؟ قال لأنه زعم هذا الزعم، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، والقرآن ينص على أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، والله نص على أنه كلم موسى تكليما، ولذلك ضحى به. فهو اليهودي الذي سمعنا هذا الإسناد منه إلى طالوت اليهودي الذي سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها، وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا وغلظوا القول في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا. ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث، وهو نفي الكلام عن الله. ولكن حصل عند أهل السنة إشكال، وهو هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها على المسلمين أيضا، هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو تتوقف إن كان المراد به الملفوظ، أو تتوقف
هذا الكلام لهنا. طيب إن كان الملفوظ به،
إن كان المراد به الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق، وإن كان أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل.
يعني أنت لا تقول يعني لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وتسكت عن ذلك، فلا بد أن تفصل. فإن كان المقصود بالملفوظ القرآن فلا، الملفوظ به هو القرآن، أنت تقرأ الآن المصحف، لكن الكلام هذا الذي تتكلم به مخلوق. إذا لا بد من الجمع بين الأمرين حتى ترتفع الشبهة. مفهوم هذا؟ أظن واضح إن شاء الله. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين، فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا غير مخلوق مطلقا، ولا تتوقف، بل تفصل في ذلك.
التفصيل سمعتم، التفصيل لا بد منه. إن كان المقصود به الملفوظ فالمفهوظ غير مخلوق وهو كلام الله، وإن كان المقصود به اللفظ الذي يسمعه الناطق يسمعه الإنسان بلسانك فهذا مخلوق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل.
يعني يقول السبب اللي دعاهم إلى هذا ووقعوا فيه أن الجهمية صاروا يتفكرون في ذات الله ويتكلمون في ذات الله ويقولون لما وكيف، يعني كلمة لما وكيف هذه لا تدخل في هذا الباب، لأن العقائد كلها نصوص، ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما أخبر الله عز وجل. الله أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه في 7 آيات من كتابه، لو كان أراد الاستيلاء كما فسروا ذلك لذكر له في آية واحدة 7 آيات في كتاب الله كلها الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. الإمام مالك كما سمعتم الحديث حينما بدأنا به، حينما سئل عن الاستواء ذاك الرجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك غضب من هذا السؤال لأنه بدعة، وقال له الاستواء معلوم من لغة العرب، الله أنزل القرآن على العرب بلسانهم وكلهم يعرفون ما جاء في كتاب الله. ولهذا إذا أشكل على العرب شيئا في وقت نزول القرآن يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن كله واضح عندهم إلا بعض المسائل. من المسائل يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك. ولهذا في رسائل يعني ألفت في هذا الموضوع، يسألونك ومن الذي يجيب؟ يجيب الله عز وجل. يسألونك عن الأهلة، يعني كيف هذا الهلال بدأ صغير ثم صار يكبر إلى أن وصل إلى هذه الحالة ثم رجع؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الأهلة بهذه الصورة تطلع ثم تستمر إلى أن ينتهي الشهر، هذه مواقيت للناس والحج. الناس عندهم ديون، عندهم أعمال، عندهم حاجات فيها مكاتبات. لو كانت الدنيا كلها مطموسة خلاص يوم واحد السنة كلها من أولها لآخر، الناس يعني تضيع أمورهم. طيب تريد الحج ما تعرف متى تحج، فالله عز وجل قال قل هي مواقيت للناس والحج. فالله عز وجل أنزل في كتابه كل ما تحتاج إليه البشرية. أنت تأخذ دين من فلان لمدة شهر شهرين، طيب الشهر شهرين متى تبدأ ومتى تنتهي؟ الهلال هذا يبدأ ثم ينتهي، وهكذا. إذن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني يسألونك عن الحيض، الحيض إذا أصاب المرأة لا تصوم ولا تصلي ولا يصح لها الحج ولا يصح لها أي عبادة حتى تطهر. اليهود كانوا المرأة إذا حاضت نفوها هناك خلاص، خلوها يعني معزولة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن ليس المقصود به هذا، المرأة طاهرة في جسمها في نفسها، لكن في مكان معين هو الممنوع. يعني يسألونك عن المحيض، ماذا قال الله عز وجل؟ قال فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اعتزلوا النساء في المحيض فقط، ما هو في جسمها. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تعصر الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض. إذن الاعتزال هو في المحيض، يعني في المكان الذي فيه الحيض. متى تعتزلها؟ إذا تنتهي الفترة ثم حتى تظهر، بمعنى ينقطع حيضها، ثم تغتسل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهكذا في جميع الأسئلة التي عندهم إشكال يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، والجواب يأتي من الله عز وجل. إذن القرآن كله واضح من أوله لآخره، وما أشكل على الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب جاء من عند الله عز وجل في ذلك. نعم. فهو يقول هؤلاء أدخلوا لما وكيف، فكيف ليس لها دخل. الله عز وجل وصف نفسه بالرحمة تقول كيف رحمة الله، الله وصف نفسه بالاستواء تقول كيف استوى. هذا هو الممنوع، كما سمعتم كما كلام الإمام مالك بأن هذا لا يجوز. وهذه القاعدة أخذها العلماء جميعا، أي كلام الإمام مالك في جميع الصفات، يعني تثبت الصفة لله عز وجل ويمنع عنها كلمة الكيف ولما. ما يقال لما وصف الله نفسه بالرحمة، ولا يقال كيف وصف الله نفسه بالرحمة وكيف وصف نفسه بالغضب، هذا كله لا يسأل عنه، وإنما تؤمن به كما سمعت. وهذا واضح كما سمعنا، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون ذلك. ولما ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك الرحمن، يعني قالوا يعني تعجبوا، قالوا لا نعدب منه خيرا، لأن الذي يأتيك المخلوق إذا كان يأتيك يبتسم ويتكلم بكلام طيب هذا تطمع فيه، أما إذا جاءك غضبان وزعلان خلاص فهذا ما تحصل منه شيء. وهم قالوا هذا التعبير لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك القول، قالوا إذن يعني لا نعدم من ذلك خيرا، لأن الله عز وجل قال عن الله عز وجل ضحك ربك لرجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، اثنين واحد قتل واحد ثم الاثنين يدخلون الجنة، مع أن نعلم بنص القرآن أن القاتل عمدا كما قال الله عز وجل أنه مخلد في النار. من هو أو من هم الاثنين؟ واحد كان كافرا وواحد كان مسلما. فالمسلم قتل الكافر أو الكافر قتل المسلم. إذا المسلم قتل شهيدا وهو من أهل الجنة، هذا الكافر بعد ذلك أسلم، فالجميع دخلوا الجنة. يعني الله يعجب بالرجلين قتل أحدهم الآخر فكلاهما يدخلان الجنة. إذن هذا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة، وهذا معنى ذلك، أي أن الله عز وجل يعجب من هؤلاء ويضحك من هؤلاء. وهذه أدلة كلها صريحة وواضحة، وما ثبت في السنة أهل السنة جميعا يقولون به. نعم. طيب ووضعوا، أيوة، يقول تركوا الأثر، يعني قالوا لما وكيف. وتركوا الأثر يعني تركوا الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأنا في الشرح.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. السبب الذي جعل الجهمية ظلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب، صاروا يبحثون فيه، فلا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب، بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه وأوصافه ولا يتدخل في الكيفية. الله جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
ولا يحيطون به علما. هذه الآية يعني حينما تقرأها من أولها الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ثم جاء في آخره ولا يحيطون به علما. أخذ منها المعتزلة القدامى والمعاصرون، يعني ينبغي للطلاب أن يفهموا أن فيه معتزلة معاصرين، وأنهم يقولون بقول المعتزلة السابقين. هؤلاء ينكرون الرؤية، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أنتم سمعتم الآية التي سبقت أن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يريه إياه، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. هذه لن يسموها الزمخشرية، الزمخشري من المعتزلة، فيجعل لن هذه نافية في الدنيا والآخرة. لن تراني، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، والكلام هذا مو صحيح، بدليل الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا محددا، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية البدر ليلة هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة البدر ليلة 14. يقول: هل بعضكم يمنع بعض من الرؤية ما حد يراه؟ يعني نحن كلنا الآن في الأرض، كل هذه الأمة في الأرض والقمر في السماء، هل في أحد يحجب عن أحد؟ كلهم يرونه. فقالوا: لا. قال: كلكم ترونه كذلك. سألوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. ثم ذكر لهم هذا المثال. هو شبه الرؤية بالرؤية، ما شبه الرؤية بالمرء، لأن القمر من مخلوقات الله. إذن هذه الرؤية ثابتة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، بل 10 روايات في هذا الباب في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. والله عز وجل أخبر في كتابه أن الله عز وجل يحتجب عن الكفار ويراه المؤمنون. وتقرؤون سورة الانشقاق، ماذا قال الله عز وجل؟ سورة القمر، ماذا قال الله فيها عز وجل؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من المحجوبون؟ الكفار. ولهذا قال الإمام الشافعي: لما حجب الكفار فدل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم. ثم في سورة ما هو في سورة
القيامة؟
لا، سورة القيامة، وفي سورة يونس. سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه وارد فيها الحديث في صحيح البخاري. فبين العلماء على أن الزيادة للمؤمنين الحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك في سورة القيامة، يعني الآية، نص الآية:
وجوه يومئذ
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالشاهد من هذا على أن القرآن دل على الرؤية. الذين يقولون لا تدركه الأبصار، ومنهم الخليلي ومن يقول بقوله وهو على قيد الحياة ويؤلف الكتب في هذا، يقول لا تدركه الأبصار معنى لا ترى، والكلام هذا ليس بصحيح. أولا جاء في آخر الآية ولا يحيطون به علما، بمعنى يرونه لكن لا يحيطون به، لا يدركونه، يرونه لكن الله أعظم من كل شيء. ثم كلمة الإدراك جاءت في سورة الشعراء حينما اشتد فرعون على موسى وقومه بعد الفترة الطويلة والآيات التي الله عز وجل أعطاها لموسى وعرضها على فرعون وطلب منه أن يؤمن بالله وأن يطلق معه بني إسرائيل، امتنع. آخر الأمر عزم على عبادتهم وقال هذه شرذمة آذتنا فلا بد من القضاء عليها، فجمع قومه جميعا. طبعا فرعون في مصر، يعني البحر الأحمر موجود هذا. فالله عز وجل أمر موسى أن يذهب بقومه، فخرج موسى هاربا هو ومن معه، والله قد قال له في سورة طه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني الوعد عنده من الله عز وجل لا تخاف دركا ولا تخشى، اضرب لهم البحر يعني اضرب بعصاك البحر. فلما تراءى الجمعان يعني موسى وقومه، البحر أمامهم وفرعون وقومه خلفهم، الله يقول فلما تراءى الجمعان، جمعان من؟ جمع فرعون ومعه ومن معه وموسى ومن معه، تراءى، هذا يرى هذا وهذا يرى هذا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون لأنهم يرونهم. ماذا قال الله عز وجل لموسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن ليس معنى الإدراك هو الرؤية، وإنما المقصود بالإدراك الإحاطة. وهم قالوا إنا لمدركون يعني سيحيطون بنا وسيقتلونا، فالله عز وجل بيّن على أنهم لا يدركونهم، وأمر موسى أن يضرب البحر، البحر الأحمر هذا الكبير كما تشاهدون في السفن، يعني عصا ضربها البحر انفلق. الآن أي عصا من الذي عند الناس يمكن يضربون البحر انفلق؟ ما يمكن. وإنما هذه معجزة وآية من آية الله عز وجل. فلما ضرب البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم. ولهذا جاء في الآثار على أن بنو إسرائيل هم 12 سبط، كل مجموعة نزلوا بطريق، لكن حتى يأمنون بعضهم على بعض ويعرفوا أنهم كلهم سليمون الله جعله مثل القزاز، إلا هناك يرون إلا هنا، ماشين في الطريق، ماشين وفرعون ومن معه خلفهم. بعد أن خرج بنو إسرائيل جميعا آخرهم طلع من البحر، واكتمل جماعة فرعون جميعا في البحر من آخرهم إلى أولهم، الله عز وجل أمر البحر أن يعود، فعاد البحر كما كان. ماذا قال لما أدركه الغرق؟ ماذا قال فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له؟ قال الآن وقد عصيت، لا يمكن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالتوبة في هذا الوقت ما عاد تقبل خلاص، يعني عدة آيات ومعجزات والدم والضفادع وكل شيء، وكلما طلب من موسى أن يرفع عنه هذه الأشياء يطلب من الله عز وجل فتذهب ويعودون كما كانوا. فلما جاء آخر الأمر ودخلوا في البحر وغرقوا، قال فرعون هذه الكلمة آمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله ماذا قال له؟ قال لا الآن وقد عصيت من قبل، ما يمكن، ما في توبة الآن. ثم أخبر الله لينجيه ببدنه، يعني لو غرق ما حد شافه يقولون يمكن موجود، يمكن لف هنا ولا هنا، لكن الله عز وجل أخرجه أرما حتى يشاهده الناس بأنه غرق وهلك ومات. بعض المخرفون أو المجرمون كتبوا أن يعني فرعون أسلم موجود، كتب موجودة، والقرآن يقول هكذا، الله عز وجل يقول أنه هلك ولا يمكن. ثم هذا يعني بينوا أن التوبة لها وقت محدد، يعني ما يأتي في القرآن معناه المسلمون يعملون به، ليس معنى هذه حكاية فقط وانتهت، لا، هذه فيها عبرة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موسى دعاهم هذه الفترة الطويلة، ثم كان هذا مآلهم. الأمر الثاني على أن فرعون أراد أن يتوب في هذه اللحظة الأخيرة، الله عز وجل ما قبل توبته، ولهذا الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما فيه، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن نحن المعاصي التي نرتكبها والآثام التي نتحملها، من أراد أن يتوب فيتوب وهو صحيح، يطمع أنه سيتعافى وسيمر في هذه الدنيا. أما إذا جاء وقت الغرغرة وشاهد ملك الموت وقال تبت، الله عز وجل يقول لا، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن فرعون استمر في طغيانه إلى آخر اللحظة، ولما جاء الموت قال خلاص سلمت، الله قال له لا. كذلك أي واحد منا يرتكب المعاصي والآثام ويستمر عليها ولا يتوب إلى الله عز وجل حتى يرى الموت يقول تبت، لا، الآن التوبة غير مقبولة، إنما يتوب الإنسان وهو صحيح. أما أنه يتوب في هذه الحالة فالتوبة لا تقبل، الوصية لا تقبل، كل شيء يعمله لا يقبل، وإنما يقبل منه ما دام صحيحا معافى. نعم.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فلا أحد يحيط بالله عز وجل، هو أعلم بنفسه وبغيره، فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة، ونتوقف عما لم يرد. الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرى.
أسمعتم هذا العبارة وهذا التعبير؟ هل تظنون هذا الكلام موجود مكتوب يعني عند أصحاب الفرق؟ الظاهر هذا يعرف أنه موجود، هذا موجود في الكتب، يعني تجد بعض الكتب لكتب هؤلاء الذين متبعين هذا المنهج يقول أن الله لا داخل العالم، هذا صحيح، ولا خارج العالم، يعني لا داخل ولا خارج، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. إذن فينه؟ معنى هذا معدوم، يعني الذات التي لا داخل العالم ولا خارج العالم. والله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ قال الرحمن على العرش استوى، وأخبر أن العرش سقف المخلوقات جميعا، العرش سقف المخلوقات جميعا، والله عز وجل مستوي عليه كما شاء، لا نتدخل في الكيفية. الرحمن على العرش استوى كما قلنا في سبع آيات. هؤلاء يقولون أن الله عز وجل ما استوى على عرشه، بل وصلوا إلى هذا الحد أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل ولا متصل إلى آخر الكلام الذي لا قيمة له، الذي يدل على المعدوم، لأن هذا الوصف لا يكون إلا للمعدوم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذن يكون معدوما، تعالى الله عما يقولون. قالوا: ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة. إذن يكون جمادا، لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، يكون مثل الأصنام، تعالى الله عما يقولون.
إذن هم نفوا السمع والبصر عن الله، ونفوا القدرة ونفوا الإرادة، وهذا موجود في الكتب بين أيدينا الآن، وفيه من يؤلف في هذا ويقول مثل هذا القول وينشر الكتب، وعلى المواقع حقهم موجودة، لأن كثير من الطلاب يقولون المعتزلة والجهمية خلاص ماتوا وأراحنا الله منهم. حتى واحد من طلاب العلم قال هذا مثل الكون، قلنا لا، أصبر على نفسك شوي، موجودين على قيد الحياة ويؤلفون الكتب وينشرونها ويقولون هذا القول، ويقولون من قال القرآن يعني كلام الله فهو كافر، لأنه يشبه الله بخلقه، وينفون جميع الصفات عن الله عز وجل، ويقولون بهذا التعبير لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فالنصارى كفروا بثلاثة آلهة، فأنت عندك هذه الآلهة الكثيرة لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فعندهم كل اسم لابد أن يكون مستقل، يعني يشاهدونه يمشي بذاته، والله عز وجل أخبر عن نفسه أن هذه الصفات كلها له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله هو السميع وهو البصير وهو القادر وهو المحيي وهو المميت، وكل الصفات قائمة بذات الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله وقاسوا الدين على رأيهم، أي اتبعوا القياس الباطل، قاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم ولا تشابه بين هذا وهذا. فكما أنني
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.